هجوم الصاروخي اليمني الذي استهدف مطار بن غوريون، حيث قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن ملايين المحتلين استيقظوا على دوي صافرات الإنذار، مؤكدة توقف عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد نفذت الاثنين هجوما على أهداف عسكرية في منطقة يافا وميناء أم الرشراش ومطار رامون ومنطقة أسدود باستخدام 5 طائرات مسيرة ردا على هجمات الاحتلال على ميناء الحديدة. بدورها وفي بيان إدانة جريمة استهداف ميناء الحديدة، اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية الاعتداءات الإسرائيلية على الموانئ جريمة وانتهاكا صارخا وسافرا لسيادة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه ولميثاق الأمم المتحدة، كما تكشف الحقد الإسرائيلي على الشعب اليمني، مؤكدة أن استمرار العدوان الإسرائيلي لن يزيد اليمنيين إلا إصرارا واندفاعا لمواصلة الموقف المساند لغزة التي تتعرض لأبشع جريمة إبادة جماعية في التاريخ الإنساني. من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الضربات المتجددة على ميناء الحديدة وبشأن خطر مزيد من التصعيد في المنطقة، داعيا الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
أكد نواب البرلمان الإيراني في بيان أن الصمت أمام إبادة غزة وصمة عار أبدية على جبين المجتمع الدولي، داعين دول منظمة التعاون الإسلامي إلى تحرك عاجل ومؤثر. وشدد البيان على أن ما يحدث لا يمثل مجرد أزمة غذائية، بل هو كارثة أخلاقية وسياسية وإنسانية تتطلب ردا حاسما من دول العالم، وأن هذه ليست مجرد دعوة بل نداء ضمير إنساني لإنهاء جريمة واضحة ضد البشرية وصيحة في وجه الظلم والصمت. وفي الختام، دعا البيان برلمانات الدول الإسلامية إلى عقد قمة في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة لتأمين المواد الغذائية والأدوية اللازمة لغزة. أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في وقت أقر جيش الاحتلال صباح اليوم بمقتل عسكري برتبة رقيب أول خلال مواجهة في رفح جنوبي القطاع. وأمس أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل جندي وإصابة 2 آخرين فيما وصفت بحدث أمني صعب وقع في غزة، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف الحادث أو طبيعته. وتزايدت في الأسابيع الماضية خسائر جيش الاحتلال ما دفع العديد من المراقبين الصهاينة إلى التحذير من استنزاف بشري ونفسي للجنود، خاصة في المناطق الأكثر احتكاكا. أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية، كما أفادت برصد تعزيزات عسكرية تتجه نحو البلدة. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إنه من المخجل تسمية ما يرتكب المجازر في غزة بالبشر. قوة اليمنية تستهدف من جديد مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. الاحتلال يواصل مجازره بغزة وتحذيرات من موت جماعي للنساء والأطفال في القطاع. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجيزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان مع حلقة جديدة من برنامجكم حكاية وعبرة، وعنوان حلقة اليوم كلمة الحق. تعتبر حكاية العالم الجليل ابن السكيت مع الخليفة العباسي خير مثال على شجاعة الإنسان المؤمن وجهره بالحق أمام السلطان الجائر. نطق ابن السكيت بالحق في وقت عز فيه القائلون، وإليكم حكايته من الأول.
لا أريد أن أراه، يكفي أنه رافضي. ولماذا أبقيت عليه حيا؟
مولاي المفدى، أطال الله بقاءك، قلت لعل مولاي الخليفة يريد أن يراه أو ينظر في أمره. نعم يا مولاي.
ويحك، ماذا أنظر في أمره؟ ألم تقل إنكم عرفتم أنه رافضي؟
عفوا يا سيدي، أقصد لعلكم تحبون أن يقطع عنقه هنا أمامكم.
إنها فكرة جيدة أيها الثعلب، إذن اجلبه الآن واضرب عنقه أمامي دون أن تدعه يتكلم بشيء ولو بحرف واحد.
أمرك مولاي. أيها الحارس.
نعم يا مولاي.
اذهب إلى السجن واجلب هذا الرافضي.
سمعا وطاعة.
عجيب أمر هؤلاء الرافضة، كلما نقول انتهينا منهم وقطعنا رؤوسهم يظهرون من جديد. لا أريد رافضيا في أرضي ومملكتي.
مولاي المعظم، هدئ من نفسك ولا تغضب، نحن رجالك وهذه مهمتنا. ثم إن هذا الرافضي قد قتل وقطع رأسه أمام عينيك، فعلام الغضب هذا وقت فرح ومرح يا مولاي.
أجل، هذا وقت فرح ومرح، كل أيامي يجب أن تكون فرحا ومرحا، ولكن أين ولداي؟
مولاي الخليفة في ميدان سباق الخيل يلعبان بالخيول.
كفاهما لعبا، لقد كبرا أيها الوزير.
نعم يا مولاي.
الليلة عليك أن تجتمع بالحاشية وتتباحثوا وتتناقشوا وتتدارسوا. عليكم أن تختاروا معلما لولداي يكون أفضل معلما في المملكة.
أمركم مولاي، سمعا وطاعة. جعلت فداك مولاي الخليفة، تنفيذا لأوامركم الموقرة بقينا أنا والحاشية نتباحث طيلة ليلة أمس في اختيار العالم الكفو.
أجل، وعلى من وقع اختياركم؟
مولاي أمير المؤمنين، أجمعنا على اختيار ابن السكيت، ولكن يا مولاي لكن...
ويحك تكلم، لكن ماذا؟
لكن يا مولاي إن ابن السكيت هذا إضافة إلى علمه وأدبه فإنه تقي ورع وناسك زاهد في الدنيا وما فيها، ولا أظنه يوافق على هذه.
ومن يكون ابن السكيت هذا ليرفض أن يكون معلما لولدي؟ ائتوني به حالا، وإذا صح منه ذلك فسأقطع عنقه.
سمعا وطاعة، أمرك مولاي.
السلام عليكم.
أنت ابن السكيت؟
أجل يا حضرة الخليفة،
إنا اخترناك لمهمة تعليم ولدي، فماذا تقول؟
أشكركم على اختياركم، ولكني أتمنى على حضرة الخليفة أن يعفيني، فإن مشاغلي كثيرة وما زلت ساعيا في طلب العلم، وأن في أرض الله الواسعة من هو أعلم وأقدر مني.
لا عليك بهذا، أجب بنعم أو لا، وإلا سوف أضرب عنقك. هل أنت موافق؟
إذا كان الأمر كذلك فأنا موافق.
ستباشر مهمتك اعتبارا من يوم غد، هيا انصرف.
في دعاء الله.
وكيف تقولون إنه سوف يرفض؟ إني أراه في منتهى الأدب والتواضع. عجيب أمر هذا الرجل، لم يطلب مني الذهب والمال كما يفعل الآخرون. ويحك، ماذا تقول أيها الوزير؟
فديتك مولاي الخليفة، لقد اكتشف جواسيسنا أن معلم ولديك ابن السكيت هذا رافضي.
ويحكم، وأين كنتم عنه هذه المدة الطويلة؟
مولاي أمير المؤمنين، جواسيسنا في كل مكان، ولكن ابن السكيت هذا ظل لهم جميعا، فلم يهتدوا إلى حقيقته إلا البارحة، ونحن نوصل إليكم الخبر أولا بأول لتنفيذ أوامر مولاي المفدى.
ويلك، إذا اتضح كذب ادعائك فسأضرب عنقك أنت. ليذهب الحاجب لجلبه وسأختبره أمام أعين الجميع.
أمرك يا مولاي.
هيا هيا لجلبه، هلموا لجلبه.
يا هذا، لقد بلغني عنك ما بلغني، ولكنك الآن ستحدد مصيرك أمام الملأ بإجابتك عن سؤالي بشكل صريح. من أحب إليك، ولداي أم الحسن والحسين؟ أجب، فكلتك أمك. من أحب إليك، ولداي أم الحسن والحسين؟
أيها الخليفة، لشسع نعل قنبر أحب إلي منك ومن ولديك.
يا سياف، فكلتك أمك، وماذا تنتظر؟ اقطع عنقه وأرحني.
خذها يا ابن السكين.
الله أكبر.
وهكذا استشهد هذا العالم الرباني الجليل، استشهد على حب آل محمد عليهم السلام، عندما ارتأى أنه قد آن الأوان ليجهر بالحق ويدحض الباطل على مرأى ومسمع من الناس الذين ظلوا يتناقلون هذه الحادثة وما فيها من شجاعة وثبات على الحق والجهر به أمام السلطان الجائر، رغم أنه يعرف أن حياته ستكون هي الثمن.
نحن فخورون بأن السيدات والنساء الهرمة والشابة والصغيرة والكبيرة حاضرات في الميادين الثقافية والاقتصادية والعسكرية، وجنبا إلى جنب مع الرجال أو أفضل منهم، يبذلن الجهد من أجل إعلاء كلمة الإسلام وأهداف القرآن.
نصيرات الحسين. أم عمرو زوجة جنادة الأنصاري. أم عمرو من النساء المجاهدات اللامعات اللواتي لعبن دورا جهاديا كبيرا ورائعا في ثورة الطف بكربلاء. لقد تحدت المجاهدة أم عمرو كل الظروف الصعبة، والتحقت بركب الثورة الحسينية، شأنها بذلك شأن المجاهدة أم وهب التي خرجت مع زوجها من الكوفة إلى كربلاء.
لقد أراد زوجها جنادة بن الحارث الأنصاري أن يخرج من الكوفة سرا،
فأصرت عليه زوجته أم عمرو لمرافقته في رحلته الجهادية،
وكان معهما ابنهما عمرو وهو ابن 11 سنة.
وكما أشرنا في الحلقة السابقة، فقد كان خروج الثوار الحسينيين الكوفيين إلى كربلاء كان خروجا صعبا وشاقا، يحمل المخاطر الكبيرة والمصاعب الكثيرة، حيث بثت السلطات الأموية عيونها وحراسها على الحدود،
ولكن عزم المجاهدين الثائرين لم تثنه إجراءات السلطة الجائرة الظالمة، فقد استطاع بعض رجالات الكوفة الالتحاق بالركب الحسيني المبارك واحدا بعد الآخر، حيث لم يأخذوا عوائلهم معهم.
ولكن أم عمرو تحدت كل تلك الصعوبات والعقبات، وقررت أن تشهد واقعة كربلاء لتشارك في الثورة جنبا إلى جنب مع بنات فاطمة الزهراء. وبعد مسيرة تحفها المكاره والمخاطر، وصلت أم عمرو إلى كربلاء،
وكان اللقاء مع أهل بيت النبوة لقاء حارا في تلك الصحراء، حيث الأعداء قد جعجعوا بالحسين وأصحابه وأهل بيته في أرض ليس فيها زرع ولا ماء.
كان باستطاعة أم عمرو أن تبقى في الكوفة مع ابنها ولا ترافق زوجها في مسيرته، كان بإمكانها أن تجلس في بيتها ولا تعرض نفسها للمخاطر والأهوال، ولا تلاقي كل ما لاقته من محن وآلام، ولكن بقدر الهمم تكون الهموم، كما يقول علي عليه السلام.
واقتبس ذلك المعنى الشاعر المتنبي فقال: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم.
إن مسيرة النسوة المجاهدات أمثال أم عمرو وأم وهب وإصرارهن على الخروج مع أزواجهن من الكوفة إلى كربلاء يجعلنا نتذكر مواقف بعض الرجال الذين كانوا على بعد أمتار قليلة من واقعة الطف، ولكن حب الدنيا أثقلهم إلى الأرض وفوت عليهم تلك الفرصة الذهبية التي لو استثمروها لسطرت تأريخ مواقفهم بأحرف من نور ولأصبحوا رمزا للثوار والأبطال على مدى الدهور والأجيال. فهذا عبيد الله بن الحر الجعفي، ذلك الرجل الفارس الذي لقيه الإمام الحسين عليه السلام في آخر منطقة قرب كربلاء تسمى بقصر بني مقاتل، حيث رأى الحسين فسطاطا مضروبا ورمحا مركوزا وفرسا واقفا، فسأل عنه فقيل: هو لعبيد الله بن الحر الجعفي. فبعث إليه الحسين عليه السلام أحد أصحابه فسأله عبيد الله عما وراءه وماذا يريد، فقال النصير الحسيني: هدية إليك وكرامة إن قبلتها، هذا الحسين يدعوك إلى نصرته، فإن قاتلت بين يديه أجرت، وإن قتلت استشهدت. فقال ابن الحر: والله ما خرجت من الكوفة إلا لكثرة ما رأيته خارجا لمحاربته وخذلان شيعته، فعلمت أنه مقتول ولا أقدر على نصره، ولست أحب أن يراني وأراه. رجع النصير الحسيني إلى أبي عبد الله عليه السلام فأخبره بمقولته، فقام صلوات الله عليه ومشى إليه في جماعة من أهل بيته وصحبه. دخل الإمام الحسين عليه السلام فاستاط عبيد الله الجعفي، فقام له إجلالا وإكبارا، وراح يستقبله أروع استقبال ويرحب به أجمل ترحيب. يقول الجعفي: ما رأيت أحدا قط أحسن من الحسين ولا أملأ منه للعين، ولا رققت على أحد قط رقتي عليه حين رأيته يمشي والصبيان حوله، ونظرت إلى لحيته فرأيتها كأنها جناح غراب، فقلت له: أسواد أم خضاب؟ فقال عليه السلام: يا ابن الحر، عجل علي الشيب فعرفت أنه خضاب. ولما استقر المجلس بأبي عبد الله عليه السلام حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا ابن الحر، إن أهل مصركم كتبوا إلي أنهم مجتمعون على نصرتي وسألوني القدوم عليهم، وليس الأمر على ما زعموا، وإن عليك ذنوبا كثيرة، فهل لك من توبة تمحو بها ذنوبك؟
قال: وما هي يا ابن رسول الله؟
فقال الحسين عليه السلام: تنصر ابن بنت نبيك وتقاتل معه.
فقال ابن الحر الجعفي: والله إني لا أعلم أن من شايعك كان السعيد في الآخرة، ولكن ما عساي أن أغني عنك، ولم أخلف لك بالكوفة ناصرة، فأنشدك الله أن تحملني على هذه الخطة، فإن نفسي لم تسمح بالموت، ولكن فرسي هذه والله ما طلبت عليها شيئا قط إلا لحقته، ولا طلبني أحد وأنا عليها إلا سبقته، فخذها فهي لك.
قال الحسين عليه السلام: أما إذا رغبت عنا بنفسك فلا حاجة لنا في فرسك ولا فيك، وما كنت متخذ المضلين عضدا، وإني أنصحك كما نصحتني إن استطعت ألا تسمع صراخنا ولا تشهد واقعتنا فافعل، فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ولا ينصرنا إلا أكبه الله في نار جهنم.
وندم عبيد الله بن الحر الجعفي على ما فاته من نصرة الحسين عليه السلام، فأنشد يقول:
أيا لك حسرة ما دمت حيا، تردد بين صدري والتراقي، غداة يقول لي بالقصر قولا أتتركنا وتعزم بالفراق، ولو واسيته يوما بنفسي لنلت كرامة يوم التلاقي.
وماذا ينفع الندم وماذا تشتي الحسرة؟ فالفرصة تمر كما يمر السحاب ولا تحين مناص.
وشتان بين الموقفين موقف أولئك النسوة المجاهدات اللواتي خرجن من الكوفة للالتحاق بركب الشهادة والفداء رغم كل الصعوبات والعقبات، وبين موقف هذا الرجل الفارس الذي كان على بعد أمتار من ساحة الدم والتضحية كربلاء.
ولما برز جنادة الأنصاري ونزل إلى ميدان المعركة،
راحت زوجته أم عمرو ترقبه وهي فرحة مسرورة بزوجها وما يقوم به من دور كربلائي في الدفاع عن العقيدة وفي محاربة أعداء الدين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يراعون لرسول الله وأهل بيته حرمة.
وأخيرا سقط أبو عمرو مضمخا بدمائه الزكية.
وما إن رأت أم عمرو زوجها صريعا على أرض المعركة
حتى التفتت إلى ولدها عمرو، وكان فتى صغيرا لم يتجاوز عمره 11 سنة،
فقالت له: بني هل رأيت أباك صرع؟
فأجابها: نعم يا أماه.
قالت: بني إذن ماذا تنتظر؟ اذهب بني وبيض وجهي عند رسول الله، اذهب بني وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء.
وبعد أن ألبسته لامة حربه وقلدته سيفه، أقدم الغلام يستأذن الحسين عليه السلام،
فأبى أبو عبد الله ذلك وقال: هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى، ولعل أمه تكره خروجه إلى المعركة.
اغرورقت عين الغلام وقال: سيدي أبا عبد الله، والله إن أمي هي التي أمرتني بذلك، والله إن أمي هي التي ألبستني لامة حربي.
رجع الغلام إلى أمه حزينا منكسرا. لما رأت أمه مقدمه قالت له: أراك رجعت يا نور عيني.
قال الغلام: أماه، إن سيدي الحسين أرجعني.
قالت: لعله استصغر سنك يا نور عيني. أقدمت إلى ثيابه قصرتها وحمائل السيف عقدتها حتى لا يخط سيفه على الأرض، أمسكته من كتفيه وأقدمت به نحو الحسين عليه السلام، سلمت عليه: السلام عليك يا أبا عبد الله. سيدي، أتثكل أمك الزهراء بولدها ولا أثكل بولدي؟ دع ولدي يقاتل بين يديك. لما رأى الحسين عليه السلام إصرارها أذن للغلام بالنزول إلى الميدان.
استبشر الغلام فرحا وسرورا ونزل إلى ميدان المعركة وهو يرتجز ويقول: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟
وهكذا بقيت أم عمرو ترقب ابنها بسرور وفخر. فماذا كانت النتيجة وماذا حدث لهذا الغلام؟
هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين السلام عليكم. نصيرات الحسين.
قلبي ينبض باسمك دوما، أنتك يعني يا حسين، ودمي يحمل روحك على من فهي لوائي يا حسين.
قلبي ينبض باسمك دوما، أنتك يعني يا حسين، ودمي يحمل روحك على من فهي لوائي يا حسين.
إن تطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي يلبي،
إن تطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي يلبي.
عزفت اللحن موجوعا على قلبي وشرياني، فلم يسمع صدى صوتي سوى روحي ووجداني، وعيني سالمت معها تصيح الخطب أفكاني، فهذا الصوت مخضوب توضأ بالدم القاني ونادى ونادى إلهي خذ مني تقبل رب قرباني، لقد أوذيت من قوم وغدر الكفر أعياني. أشهد أنك خير إمام جاهد فينا يا حسين، وجعلت الإسلام صراطا صار يقينا يا حسين، أنت ضياء أوقد دربي ودمي يا مولاي يلبي.
قلبي ينبض باسمك دوما، أنت كياني يا حسين، ودمي يحمل روحك على من فهي لوائي يا حسين. إن تطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي يلبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
قد قلت للركب الطلاع كأنهم ربد النسور على ذرى أطوادها، قف بي ولو لوث الإزار، فإنما هي مهجة علق الهوى بفؤادها. بالطف حيث غدا مراق دمائها ومناخ أينقها ليوم جلادها.
القفر من أوراقها والطير من طراقها والوحش من عوادها، تجري لها حبب الدموع وإنما حب القلوب يكن من أمدادها.
اللهم ثبتني على طاعتك وطاعة رسولك وذريته النجباء السعداء، صلواتك عليهم ورحمتك وسلامك وبركاتك، وتحيني ما أحييتني على طاعتهم، وتميتني إذا أمتني على طاعتهم، وألا تمحو من قلبي مودتهم ومحبتهم وبغض أعدائهم ومرافقة أوليائهم، ولا تتوفاني إلا بعد أن ترزقني حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك وقبور الأئمة عليهم السلام.
السلام عليكم إخوتنا الأحبة المؤمنين ورحمة الله وبركاته وتحياته. ما زلنا نتقص من خلال بعض الأخبار والتاريخ صورة تقريبية لمرقد الإمام الحسين عليه السلام منذ القرن الهجري الأول، وكيف أن القبر في بادي أمره كان بارزا ثم بني عليه سقيفة، كما أسس عنده مسجد، وهكذا حتى وضع عليه صندوق الضريح المبارك، ثم عمر على يد المختار الثقفي لما تولى الحكم على الكوفة، فبنى فوق المرقد قبة من الجص والأجر. والآن كيف لنا أن نتصور ذلك المرقد الطاهر في القرن الأول؟ دعونا نقرأ ما كتبه في ذلك الدكتور السيد عبد الجواد الكليدار بعد هذه الوقفة القصيرة، فكونوا معنا.
كتب السيد الكليدار أيها الإخوة والأخوات في كتابه الفاخر تاريخ كربلاء وحائر الحسين عليه السلام: المرقد يوم ذاك هو بناء مربع الشكل يتراوح كل ضلع منه بين 20 إلى 25 مترا، يستقر بناؤه على قاعدة مستوية ترتفع بعض الشيء عن سطح الأرض تبعا للأصول المتبعة منذ القديم في العراق خشية تسرب الرطوبة إلى أسس البناء. وتعلو من جوانب المرقد جدران مرتفعة هندسية الشكل منظمة الهيئة مطلية من خارجها بالكلس الأبيض الناصع، فيلمع للناظر عن بعد كبيضة نعامة في وسط الصحراء. وفوق هذا البناء الجميل البسيط تستقر سقيفة تعلوها قبة هي أول قبة من قباب الإسلام، لا ما ذهب إليه طه الولي في كتابه المساجد في الإسلام من أن أول قبة في الإسلام هي قبة الصخرة في القدس، بل هي قبة حرم الإمام الحسين الخالدة، والتي خيمت لأول مرة في الجانب الشرقي من الجزيرة العربية بين ضفة الفرات وحافة الصحراء في الاتجاه الشمالي.
نعم أعزنا المستمعين، ما زلنا مع السيد الكليدار في وصفه للمرقد الحسيني الزاهر في القرن الهجري الأول، حيث يقول مضيفا: وتخرج من وسط جدران الحائر ثغران إحداهما نحو الجنوب، وهي المدخل الرئيسي للحائر المقدس كما هو لحد اليوم، والأخرى من جهة الشرق، وهي المدخل الذي يصل بين الحائر والمدينة، مدينة كربلاء المقدسة، إلى حيث مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام على مشرعة الفرات. وقد زين حول كل مدخل منهما بالخطوط والنقوش البارزة تحمل الآيات القرآنية المخطوطة بالكتابة الكوفية القديمة، في طليعتها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم.
أعزائي المستمعين، ثمة قضية مهمة جذبت انتباه الكثير من المحققين فيما يرتبط بطبيعة توزيع معالم المشهد الحسيني المبارك وترتيب قبور شهداء الملحمة الحسينية. فمن الثابت تاريخيا أن توزيع هذه القبور بالوضع الحالي تم تحت إشراف إمام معصوم هو الإمام السجاد سلام الله عليه. فما هي أوجه الحكمة في هذا التوزيع؟ نتلمس الإجابة عن هذا التساؤل في كلام خطيب المنبر الحسيني سماحة السيد محمد الشوكي في الحديث الهاتفي التالي، نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحقيقة فيما يرتبط بتقسيم القبور والمدافن في هذه المواضع المعروفة التي نزورها ونتبرك بها ونسأله تعالى أن لا يقطع عنا زيارتها، ربما هناك حكم ولطائف وأسرار في توزيعها على هذا الشكل. طبعا بالنسبة إلى أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه، نعرف أنهم دفنوا في حفرة واحدة بأجمعهم. طبيعة الحال الإمام الحسين سلام الله عليه كان كلما وقع شهيد من الشهداء حمله إلى خيمة جعلها خصصها لأجساد الشهداء الطاهرة، فكان يحمل فيها أصحابه، وهكذا أبناء عمومته من بني هاشم سلام الله عليهم الذين استشهدوا في كربلاء، فكان يجمعهم في هذه الخيمة. في بعض الأخبار أنه أفرد خيمتين، خيمة للأصحاب وخيمة لبني هاشم، لكنهم جمعوا في القبر، يعني في الدفن جمعوا في قبر واحد، إلا البعض منهم، هم من الأصحاب وهم من أهل البيت. بالنسبة للأصحاب مثلا الحر، معروف أن قبره بعيد نسبيا عن مدافن الأولياء سلام الله عليهم. هناك خبر أن عشيرته قامت بدفنه في هذا الموضع. بالنسبة أيضا ربما هذا أيضا فيه دلالات، يعني أن يدفن بهذا الموضع له دلالات ربما كثيرة. كذلك بالنسبة إلى أهل البيت نجد أبا الفضل العباس سلام الله عليه دفن أيضا في مكانه، لأنه لم ينقل إلى الخيام، والقضية معروفة أن أبا الفضل هو طلب أن يبقى في مكانه ولا يحمل إلى الخيام، فبقي هناك ودفن هناك ربما ليكون معلما. هسه كان بالإمكان أيضا من بعد مقتله أن يجمع مع بقية الشهداء، ولكن من لأن أبو الفضل العباس سلام الله عليه شخصية متميزة بين الثوار، ونحن نعرف أن ظهر الحسين سلام الله عليه وهو ظهر عصي على المصائب انحنى وكسر عند وفاة واستشهاد العباس سلام الله عليه، فدفن في مكانه مع أنه كان بالإمكان أن يحمل ويدفن مع الشهداء بعد قتله. صحيح وما قبل يحمل لما كان حيا، لكن كان بالإمكان أن يحمل بعد موته، فربما تكون الحكمة أنه لم ينقل ولم يدفن مع الشهداء ليكون معلما بارزا للتضحية والفداء والوفاء، يأمه الناس أجمعون على مر التاريخ كما هو حاصل. كذلك علي الأكبر مثلا سلام الله عليه أفرد عن بقية الشهداء، مع أنه بنو هاشم أيضا دفنوا مع الأصحاب في حفيرة واحدة وفي قبر واحد كبير، لكن علي الأكبر سلام الله عليه أفرد أيضا عن بني عمومته وعن الأصحاب ودفن في أقرب نقطة إلى الحسين سلام الله عليه، عند رجلي أبي الفضل عند رجلي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ربما أيضا للدلالة على قرب هذا الولد المبارك وهذه النسمة الطاهرة من أبيه. طبعا يقولون أنه ما كان يفارقه، حتى بالطريق إلى كربلاء كان الأكبر سلام الله عليه دائما ملازم للحسين، كان الأقرب إلى الحسين سلام الله عليه. هذا القرب أيضا استمر حتى في القبر، كان ألصق الناس به سلام الله عليه، وطبيعة الحال يوم القيامة وفي الآخرة هم أقرب الناس إلى بعض. طبعا أيضا ربما يدل على طاعة هذا الشاب العلوي الكريم عندما يكون دائما أمام والده وبين يدي أبيه وأمام رجلي أبيه، هذه فيها رمز للطاعة وامتثال الأوامر والخضوع أمام سيد الشهداء سلام الله عليه. أقول ربما في توزيع القبور بهذه الطريقة حكم ودلالات ينبغي أن نستشعرها وينبغي أن نستوحيها، والحمد لله رب العالمين.
شكرا لسماحة السيد محمد الشوكي على هذه الإيضاحات التي استمعتم إليها أحبتنا مستمعي إذاعة طهران ضمن الحلقة 13 من برنامج أرض الحسين عليه السلام، وحديثنا فيها عن تاريخ المشهد الحسيني في القرن الهجري الأول، فكونوا معنا.
نعم مستمعينا الكرام، نعود مرة أخرى إلى السيد عبد الجواد الكليدار في كتابه تاريخ كربلاء وحائر الحسين عليه السلام، فنجده رحمه الله يستفيد من بعض الأخبار الواردة في إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس وكامل الزيارات لابن قولوي وأعيان الشيعة للسيد محسن الأمين وغيرها أن الحائر الحسيني المقدس في الربع الأول من القرن الهجري الثاني وربما في أواخر القرن الأول كان ظاهرا عامرا معروفا يقصده الزائرون من كل مكان، وكان له نظام يقوم بتنظيمه وخدمته القوامة والسدنة، ولا يدخله أحد إلا بإذنهم، وكان أولئك السدنة على غاية من النظافة تفوح منهم روائح طيبة، وهم مرتدون الملابس البيض للقيام بالخدمة.
وكان الزائرون يتوافدون من الأماكن القريبة المجاورة ومن المناطق النائية البعيدة إلى زيارة قبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وكان البعض يقطعون طريقهم إليه مشيا على الأقدام لا سيما في ليالي الجمعات. وقد وضع الحكم الأموي الجائر مسالح على حدود كربلاء لمنع الزوار من الوصول إلى المرقد الشريف، منزلين بهم أشد الإيذاء ما يصل منه أحيانا إلى القتل، حتى أخذ الزائرون يتخذون قرية الغاضرية القريبة ملجأ ومحطا لرحالهم قرب كربلاء ليتسللوا منها خفية إلى القبر الزاكي.
ولأهمية إحياء أمر أهل البيت عامة وأمر الإمام الحسين عليه السلام خاصة ومنه زيارته، حث الأئمة صلوات الله عليهم على زيارة الحائر الحسيني المقدس، وأمروا الزائرين باتخاذ مقام لهم في قرية نينوى أو الغاضرية، فمنها بعد الغسل وفي جنح الظلام وستر الليل كان الزائرون يلجون أفرادا وجماعات إلى الحائر الشريف لزيارة القبر المطهر، ثم ينصرفون من عنده قبل طلوع الفجر خشية مواجهة مسالح الأمويين لهم.
فسلام على السط الشهيد ريحانة رسول الله، وسلام على زائريه بالأرواح والأبدان طاعة وحبا لله، واللعنة على مبغضيه أعداء الله.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع برنامج أرض الحسين عليه السلام.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
حافظوا اسم حسيني هذا أني لا يسار ولا يميني هذا أني حافظوا اسم حسيني والدليل اسمع ندائي بس أبو اليمة ولائي بس أبو اليمة ولائي هذا أني
كتبنا للعمر منا للحسين مواكب تمشي الأيام أهل الوحدة احنا المالها اثنين ولا صارت بالأحلام
كتبنا للعمر منا للحسين
مواكب تمشي الأيام
أهل الوحدة احنا المالها اثنين
ولا صارت بالأحلام وحليب مرضاته عفت روحه وتباته وحليب ام رضاته عفت روحه وتباته عمر بخدمتك يتجاوز الفين وانا ب16 عام عمر بخدمتك يتجاوز الفين وانا ب16 عام
هذا اني
وشايل وعود بجبيني
هذا أني
رفض اسم حسين
هذا أني لا يسار ولا يميني هذا أني رفض اسم حسيني هذا أني لا يسار ولا يميني هذا أني رفض اسم حسيني والدليل اسمع ندائي بس أبو اليمة ولائي بس أبو اليمة ولائي هذا أني
على شلاء الجثث خلينا راهيات اشترينا الموت بالكيف شلون يموت دم للي يحيي ثورات تذلت عاشر السيف تعال انظر بجينين جمر ينزل بدينين انت عال انظر بجينين جمر ينزل بدينين آدم بعيوننا لحسين متبات ولا مر به الصيف دمع بعيوننا لحسين متبات ولا مر به الصيف
هذا أني
وغير تتعيش بجبيني
هذا أني
خادم واسم حسيني
هذا أني لا يسار ولا يمين
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين الرئيس الإيراني يقول إن من المخجل تسمية ما يرتكب المجازر في غزة بالبشر الاحتلال يواصل مجازره بغزة وتحذيرات من موت جماعي للنساء والأطفال في القطاع قوات اليمنية تستهدف من جديد مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن أطفال غزة يموتون جوعا أمام مرأى العالم لافتا إلى أن الإنسان يخجل من أن يسمي من يرتكب المجازر هناك بشرة بدورها أشارت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إلى أن الهلال الأحمر الإيراني سيباشر بإجراءات إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة معربة عن أملها بأن تصل هذه المساعدات إلى المحتاجين وقالت مهاجراني إن العار على المجرمين الذين لا يحملون من الإنسانية سوى اسمها، والويل لعالم يموت فيها لغزة جوعا بهذا الشكل. قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 63% من الفلسطينيين استشهدوا من نيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 26 من منتظري المساعدات، كما أصيب نحو 120 شخصا منهم. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية تجاوز 100، بينهم 80 طفلا، موضحة أن المستشفيات سجلت 15 وفاة بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة خلال 24 ساعة. وفي السياق قال مدير الإغاثة الطبية بغزة: نتوقع موتا جماعيا للإنساء والأطفال في القطاع، مشيرا إلى أن هناك 60,000 حامل يعانين سوء التغذية والجوع. للمزيد بشأن آخر مستجدات حرب الإبادة التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في غزة، وذلك في ظل تحذيرات من موت جماعي لسكان القطاع بسبب التجويع، نتابع وإياكم التقرير التالي.
يحتضر الأطفال والنساء والشيوخ ممن بقوا على قيد الحياة من أهل غزة جوعا، فيما يستشهد العشرة منهم في مصائد الموت بحثا عن رغيف خبز ضمن مجزرة بطيئة تحدث أمام أعين العالم، وعلى يد كيان يسعى للتخلص منهم بشتى الوسائل ومن ثم الاستيلاء على أرضهم. مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال اليوم بحق نازحين في مخيم الشاطئ، واستهدف مجددا المجوعين الباحثين عن الطعام. وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا بينهم أطفال وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف خيام نازحين في مخيم الشاطئ. تأتي هذه المجزرة غداة مجزرة أخرى نفذها الاحتلال بحق المجوعين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات قرب منطقة الفروسية شمال غربي قطاع غزة. كما استشهدت سيدتان جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال غربي القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات جيش الاحتلال شنت في وقت مبكر من اليوم غارات متواصلة وقصفا مدفعيا على جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمنازل في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك في بيت حانون شمالا. أما سياسة التجويع والتعطيش التي يستخدمها الاحتلال باتت تهدد أرواح من تبقى على قيد الحياة من أهل غزة، أمهات يشهدن الموت البطيء لأطفالهن. في الإطار أفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس باستشهاد الفتاة رحيل محمد التي تبلغ من العمر 32 عاما متأثرة بمضاعفات سوء التغذية الحاد والجفاف. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أن 20 شخصا استشهدوا بسبب التجويع خلال يومين فقط. وحذرت الوزارة من أن ما يجري في غزة سياسة تجويع ممنهجة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 86 شخصا معظمهم أطفال. في الأثناء حذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة من أن غزة على أعتاب إعلان حالة المجاعة رسميا بحلول أيلول إذا استمرت العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وبدوره قال المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري إن العالم لم يشهد تجويعا من هذا النوع في التاريخ المعاصر. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من أن سوء التغذية المميت بين الأطفال في غزة وصل إلى مستويات كارثية.
أعلنت وزارة الصحة بغزة توقف العمل في مستشفى وأربعة مراكز صحية ومحطة الأكسجين المركزية جراء نفاد الوقود بسبب حصار الاحتلال، محذرة